في ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. تحدثنا عن هذه الآية المباركة، الآية 34 بعد 100 من سورة البقرة، في الحلقتين السابقتين تحدثنا عن سياقها وما فيه من دلالات، واليوم نريد أن نتحدث عن هذه الآية المباركة وما تقرره من حقيقة رائعة ومبدأ قرآني كبير في تحمل المسؤولية. فإننا نرى آيات أخرى تؤكد على حقيقة تبدو في الظاهر مغايرة لهذه الحقيقة التي تطرحها الآية التي بين أيدينا. تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. وتلك الآيات تؤكد على ارتباط الأجيال فيما بينها، وتقرر بأن هناك امتدادا عموديا بين الأجيال، وأن الأجيال اللاحقة مسؤولة عن عمل الأجيال السابقة، حيث نقرأ الآيات التي تخاطب اليهود المعاصرين لزمن الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، وكأنهم هم الذين قاموا بالجرائم والمعاصي التي ارتكبها اليهود في زمن موسى عليه السلام، أي الأجيال السابقة عنهم والبعيدة عنهم والتي تبتعد عنهم بمئات بل آلاف السنين. فمثلا نقرأ في قوله تعالى: وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها. انظر إلى هذه الآية المباركة، كأنها تخاطب اليهود المعاصرين لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وإذ قتلتم نفسا، يعني أنتم قتلتم، بينما الذين قتلوهم في زمن موسى عليه السلام كما تحدثنا سورة البقرة وغير سورة البقرة من السور القرآنية. آية أخرى في سورة البقرة تقول: وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. فهؤلاء الذين أخذوا الميثاق هم في زمن موسى عليه السلام، ولكن الآية المباركة تخاطب اليهود المعاصرين للرسالة الإسلامية الخاتمة. وإذ أخذنا ميثاقكم، آية أخرى تقول: ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. هذه الآية جدا واضحة، تحمل مسؤولية عبادة العجل وتحمل ذلك الذنب الكبير الذي ارتكبه اليهود في زمن موسى عليه السلام بعد غياب موسى عن الساحة وبقاء هارون. فجاء السامري، خرج السامري ليضل الأمة، فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار كما يحدثنا القرآن الكريم، ثم قالوا لهارون: لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. هذه الأحداث كلها قد حدثت في زمن موسى عليه السلام، وقام بها الجيل الذي كان في زمن موسى عليه السلام. فلماذا القرآن هنا يأتي ليحمل عبادة العجل ويحمل ذلك الذنب الكبير وتلك المعصية العظيمة، يحملها على الأجيال التي هي حاضرة في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإننا نرى هذه الآيات جميعا تخاطب اليهود المعاصرين للرسالة الإسلامية وتحملهم أمورا لم يرتكبوها هم، بل ارتكبها أجداد أجداد أجدادهم. ولذلك فإن هذه الآيات تقرر حقيقة الوحدة بين الأمة الإسرائيلية والوحدة بين إسرائيليين في التاريخ، فتربط الحاضر بالماضي، بينما نجد في الآية التي بين أيدينا تبين عدم وجود الصلة بل ووجود الانقطاع بين الأجيال، فكيف نستطيع أن نوفق بين حقيقة الاتصال وحقيقة الانقطاع، بين نفي المسؤولية وبين إثبات المسؤولية؟ إننا إذا تدبرنا الآيات المباركة التي تؤكد حقيقة الانفصال وتؤكد على عدم مسؤولية الأجيال الحاضرة على أعمال الأجيال السابقة، كالآية التي بين أيدينا: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. هذه الآية المباركة تريد أن تقول أن الأمة الماضية والتي كان فيها الأنبياء والصالحون عليهم السلام يسيرون وفق المنهج الرباني القويم ويجسدون هذا المنهج في حياتهم ويربون أبناءهم عليه، والسير وفق أوامره وتوجيهاته، كما قرأنا كيف يوصي إبراهيم عليه السلام بالملة الحنيفية لأبنائه، وكذلك يعقوب عليه السلام، حيث أنه في آخر حياته اطمأن على المستقبل الإيماني لأولاده عندما أجابوه: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدة ونحن له مسلمون. وقبل هذه الآية تقول: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، يعني بها بالملة الحنيفية وبالرسالة الحنيفية. هكذا كان يعيش إبراهيم عليه السلام، وكان يعيش يعقوب وإسحاق عليهم السلام، يعيشون الإسلام الحقيقي والمنهج الرباني الحقيقي، ويجسدون ذلك المنهج بكل أوامره ونواهيه، ونحن له مسلمون. قلنا عملية الاستسلام والتسليم الكامل للمنهج الرباني في الحياة. إن تلك الأمة التي كانت تعيش الإسلام الحقيقي وتعيش الاستسلام لله سبحانه وتعالى، لها أعمالها ولها حركتها. أما أنتم أيها اليهود المعاصرين لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلا يكفي أن تعيشوا الافتخار بالأجداد، ولا تعيشوا الغناء بالأمجاد والتغني بالأمجاد، بل إن عليكم أن تعيشوا أنتم الإيمان والإسلام، وأن تعيشوا أنتم تجسيد المنهج الرباني العادل في الحياة بعيدا عن الظلم والجور والفساد. فليس الارتباط بالأنبياء والرسل يكون عن طريق النسب، بل إن الارتباط يكون من خلال السير عبر منهجهم وعلى طريقهم في الحياة. ولهذا فإنكم لستم على علاقة مع أولئك، ما دمتم على ضلال، وما دمتم على باطل، وما دمتم تسفكون الدماء، فلكل حسابه ولكل طريقه ولكل عنوانه، لأن الصلة ليس الصلة مادية بل هي صلة معنوية رسالية. ولهذا فإنكم إذا عشتم على خلاف ما عاشوا وسلكتم على خلاف ما سلكوا، فإنكم ستكونون أمة وهم أمة. مهما كانت علاقة النسب قوية، فالأمة إنما سميت بذلك لأنها تؤم هدفا واحدا وتقصد مثلا أعلى واحدا. أما إذا اتخذتم هدفا آخر غير ذلك الهدف وسلكتم طريقا آخر غير ذلك الطريق وتخليتم عن كل تلك الهموم الرسالية التي كان يحملها إبراهيم وإسماعيل ويعقوب وإسحاق، هموم الرسالة وهموم الإسلام، فإنكم والحالة هذه ستنفصلون عنهم انفصالا تاما، وستتقطع الأسباب والروابط والعلاقات. من هذا المنطلق نجد القرآن الكريم يربط اليهود الذين كانوا في زمن النزول، يربطهم بالأجيال الضالة الماضية، تلك التي عبدت العجل رغم بعد المسافة والتأريخ، لأنهم ساروا على خطاهم ولأنهم اقتفوا أثرهم. وهكذا نعرف معنى هذه الآية المباركة: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. هذه الآية المباركة تقول أن الارتباط بين الأجيال الإيمانية لا يكون ارتباطا بحسب النسب التاريخي وبحسب الجنس والدم، وإنما يكون بحسب الرسالة وبحسب الأعمال الصالحة. فإذا كنتم تسيرون على منهج إبراهيم عليه السلام التوحيدي، وكنتم تسيرون على منهج إسحاق ويعقوب من خلال تجسيد العدل في الحياة، ومن خلال السير وفق المنهج الرباني في الحياة، فأنتم على خطى هؤلاء، وأنتم أمة واحدة رغم الفواصل الزمنية الكبيرة. أما إذا كنتم تعيشون الضلال وتعيشون العنجهية وتعيشون الاستكبار وتقولون نحن أبناء الله وأحباؤه، وتقولون ليس علينا في الأميين سبيل، وتعتبرون الشعوب الأخرى شعوب همجية لا تفقه شيئا ولا تعرف شيئا ولا تعترفون بالرسالة السماوية التي تحملها، فأنتم بعيدون كل البعد عن منهج إبراهيم، وبالتالي بعيدون عن تلك الأمة المؤمنة التي عبدت الله سبحانه وتعالى، والتي رفعت شعار التوحيد، والتي بشرت هي برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شعراء أهل المودة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كل المرحب بكم وحللتم علينا أهلا في جولة أخرى نصطحبكم من خلالها بين رياض الشعر الولائي عبر برنامجكم شعراء أهل المودة،
وكلنا أمل في أن نقدم لحضراتكم ما ينفعكم ويجعلكم تعيشون في أجواء حب العترة الطاهرة، سلام الله عليهم أجمعين. ندعوكم لمرافقتنا مشكورين.
مستمعينا الكرام، الأشعار التي سنطل عليها في حلقتنا لهذا الأسبوع من شعراء أهل المودة هي لمحمد بن هاشم بن أحمد الجواهر البصري، الذي كان شاعرا وكاتبا وناقدا. ولد في البصرة عام 1925 وتوفي عام 1981، كان عضوا في جمعية المؤلفين والكتاب فيها، تلقى تعليمه الأول على يد والده، ثم ولعت نفسه بالقراءة وتخصص بالأدب، فطالع المصادر الأدبية والتاريخية، إضافة إلى حضوره مجالس الأدب ولقاءاته بالأدباء، فكون ثقافة ذاتية رصينة.
في عام 1945 افتتح مكتبة خاصة لبيع الكتب، أصبحت محطة للقاء الأدباء والشعراء والمثقفين، وقد شارك معهم في كثير من المحافل في المناسبات الدينية والوطنية والقومية، كما كانت مكتبته ملتقا للمثقفين، له ديوانان هما عذار عبقر ومن وحي فلسطين، وله كتاب في النقد بعنوان في مملكة القرود.
تميز شعره بالصور الشعرية القوية واللغة المتينة، وتنوعت الأغراض في شعره، وغلب عليه الطابع الديني والسياسي. كتب القصيدة العمودية وهو شاعر مجدد متنوع في مقاصده وموضوعاته، كما كتب الشعر الوطني والسياسي وفيه طابع هجائي ودعوى لمقاومة الحكام المستبدين. شعره حسن السبك، متين العبارة، سلس اللغة، أما صوره الحسية فقوية.
أيها الإخوة والأخوات، معظم قصائد الشاعر محمد هاشم الجواهري هي في رثاء الإمام الحسين سلام الله عليه، والإشادة بملاحمه وبطولاته على أرض كربلاء، وله في هذا المجال قصيدة تحمل العنوان وحي الحسين أو صدى كربلاء، وفيها يشبه ثورة السبط الشهيد عليه السلام ضد الظلم والطغيان بالصوت الهادر الذي ملأ أسماع الكون وظل يتردد عبر العصور والدهور ليدك صروح الظلم والطغيان، وهذه الصرخة انطلقت من بطل صنع الملاحم وألهم الأجيال الدروس والعبر بسيفه البتار الذي اجتث جذور الجور والانحراف عن الشريعة الإلهية، يقول الشاعر في هذه القصيدة:
صوت تعالى فملء الكون إصغاء، باسم الفضيلة والأيام أصداء، بعثته حين لا أهل ولا وطن، وحال دونهما جيش وصحراء. هذه حواليك أشلاء مبعثرة ضجت لمصرعها سحب ورمضاء.
لكل أنة قلب منك موجعة معاول بصروح الظلم صماء، أفديك من بطل حيا مآثره، لكل جيل فم للدهر والضاء، يختال من يومك المشهود ملتمعا سيف بكفك في الهيجاء مضاء.
أجل مستمعينا الكرام، إنها ثورة التي خلقت الفكرة الثورية الرافضة للتعسف والاستبداد، هذا الفكر الذي كان السبب في تحطيم عروش الطغاة، العروش التي قامت على أساس الأهواء والمصالح والشهوات. ولذلك فإن ذكر استشهاده عليه السلام وسقوطه على أرض القتال مدرجا بدمائه الطاهرة التي عانقت أرض الطف، هذه الذكرى ستظل خالدة وستبقى مقترنة بالمجد والعظمة، لأن صاحبها وقف في وجه تلك الشرذمة التي عمت بصيرتها عن أن ترى نور الحق، فساقتها أهواؤها نحو الانحراف والفسق وارتكاب أفظع الجرائم التي يندى لها تاريخ البشرية. يقول الشاعر في هذه القصيدة مضمنا أبياته المعاني السابقة:
يا فكرة في هضاب الطف ثائرة ضجت ليومك في الأحقاب أصداء، حطمت عرشا طغى بالحكم معتسفا شادت قواعد النكراء أهواء.
ذكراك تستعرض الأجيال صارخة، مجد يواكب مسراها وعلياء، سبط الهدى ناوأت دنياك شرذمة، عيونها عن سناء الحق عشواء، شلت يد البغي لا جالت وقد عقمت عن أن يكون لها في الحق سيماء.
كرم، أهلا وسهلا بحضراتكم. حول المضامين والمعاني والأغراض التي تميز بها الشاعر محمد هاشم الجواهري في قصائده الحسينية، نسترع انتباهكم إلى الحوار التالي مع ضيف البرنامج.
خالص تحايانا وأمنياتنا بالتوفيق والسداد لدكتورنا الجليل الدكتور رحمن غرقان، أستاذ النقد الأدبي والبلاغة من العراق. دكتور، بماذا تتميز المضامين والمعاني التي أتى بها الشاعر محمد هاشم الجواهري في قصائده الحسينية؟ هل كانت مجرد رثاء لشخصية الصبط الشهيد؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشاعر محمد هاشم الجواهري، شاعر البلاغي المعاصر، هو من شعراء القصيدة الملتزمة، وتمثل القصيدة الحسينية عنده اتجاها لافتا، ويمكن للمتلقي أن يلحظ أسلوبه في الكتابة ليستدل من خلال هذا الأسلوب على نهجه. يعني في قصيدته التي عنوانها نضال الحسين عليه السلام يبدأها هكذا: نفس الفداء لسيد في كربلاء، لبس الدماء من الطعان ثيابا، في حومة شاب الوليد لهولها، وغدا زهير هوى لها يتصابا، ومعرس من آل هاشم في الوغى كانت له حمر الدماء خضابا. بحيث إذا تأملت شعره الحسيني أو قصيدته الإسلامية على نحو عام تلحظ أنه يستعيد التراث الشعري العربي التقليدي المألوف، فهو يكتب بلغة معاصرة راهنة نعيشها اليوم، ولكن الأسلوب الذي ينجز به المعنى أسلوب إسلامي قديم لا يختلف عن أساليب شعراء العصر العباس ولا حتى عن شعراء العصور المتأخرة من ذوي الخطاب البياني العالي. مرجعياته في قصيدة، المرجعية التراثية تمثل الجانب الأهم، وفي المرجعية التراثية نلحظ أسماء الشخصيات الإسلامية تشكل عنصرا مهما في المرجعية الشعرية في معجمه، كما نلحظ أن القرآنية تمثل اتجاها في شعره لأنه يستحضر النص القرآني إما على نحو مباشر أو بشكل غير مباشر.
يعني دكتور
تمثل مواقف آل البيت عليهم الصلاة والسلام تمثلا موضوعيا، يعني هو يوظف فن الشعر لغرض أن يقدم المعنى الإسلامي سواء تمثل بالقرآن الكريم مدرسة إلهية هائلة أو تمثل بالشخصية النبوية صلى الله عليه وآله وسلم أو تمثل بآل البيت عليهم السلام. هو ينجز المعنى بشكل موضوعي حتى تشعر أحيانا أنه إلى الخطيب المنبري أقرب منه إلى الشاعر، يعني مساحة الخيال والمجاز العالي الذي يبعث على التأويل في شعره قليلة. يعني أشعر وأنا أقرأ له أنه معني بإيصال المعنى مباشرة إلى الجمهور، لا يذهب مذاهب الصياغات المجازية العالية البناء الفني العالي.
معذرة دكتور، يعني قصائده الحسينية التي كان يكتبها فقط كانت مجرد رثاء لشخصية الصبط الشهيد، أم كان مستلهما لبطولاته وملاحمه في يوم الطف؟
لا، هو يستحضر المواقف الإسلامية ومنها مدرسة الطف العظيمة، يستحضرها يجعلها رمزا معاصرا ولا يستعيدها استذكارا عابرا، لا هو يقدم من خلالها معاني للحياة المعاصرة، درسا يريد له أن تستلهمه الأجيال الآن، نهجا يريد للحاضر أن يتمثله، يقف عند الاستعادة المباشرة مكتفيا بها. لا هو الوقت الذي يستعيد الماضي يقول لمتلقيه تمثل هذا الماضي في أعلى مآذنه، من ثم الماضي عنده معاصر يحظو في المستقبل، لأن الرموز الإسلامية التي يوظفها وخاصة رموز المدرسة الحسينية هذه ليست ماضية، هذه ماضية وحاضرة ومستقبلية، هذا الجانب ينشده كثيرا لكن لا يتوخى الخيال الشعري العالي، لا هو يقصد الإيضاح ويقدم المعنى لمتلقيه بسهولة وبخطاب مباشر، هو لا يقارب ما صارت إليه القصيدة الحسينية بعده، يعني هو توفي سنة 81 900 وألف، القصيدة الحسينية تسعينيات القرن الماضي تطورت فنيا، وفي الربع القرن الأخير نحن في 23 من الألفية الثالثة اتجهت القصيدة الإسلامية اتجاهات أخرى، صارت تقدم فكرا خالصا بنية فنية عالية، ظهرت عندنا قصيدة القناع التي تستدعي الماضي لتتحدث بلسان الحاضر وتطل على المستقبل.
جميل ما تفضلتم به دكتور وافر، شكري وامتناني لك.
مستمعين الكرام، ندعوكم الآن إلى مواصلة متابعتنا عبر الفقرات التالية لنستعرض المزيد من قصائد الشاعر محمد هاشم الجواهري عبر برنامج شعراء أهل المودة.
فوت في قلب مشوق سعيد بآل النبي الرسول الكريم هم عدتي وملاذ الوحيد أفوت بقلب مشوق سليم بآل النبي الرسول.
أيها الأطاب، للشاعر محمد هاشم الجواهري قصيدة أخرى في رثاء أبي الأحرار الإمام الحسين سلام الله عليه بعنوان نضال الحسين. وفي هذه القصيدة يركز الشاعر على الجانب البطولي والملحمي من شخصية السبط الشهيد عليه السلام، رغم علمه بأنه سيواجه الموت وسيفقد خيارة أهل بيته وأصحابه، وسيواجه الألوف المؤلفة من جنود الغدر والدناءة، لكنه مع ذلك سارع إلى تلبية دعوة الله تعالى إلى مقاومة الظلم والطغيان، وكان ثمن ذلك أن تدرج بدمائه الطاهرة وقطع رأسه الشريف، واستشهد أصحابه وخيارة أهل بيته وسبيت عياله، وأجابه القوم بحدود سيوفهم فغدروه وسلبوه حقه المشروع الذي خوله إياه الله تعالى وجده المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، كما يصور الشاعر محمد هاشم الجواهري ذلك بقوله:
هتفت به عزماته فأجابا، والموت يخطر جيئة وذهابا، لم يثنه عن عزمه للقى العدا، جيش يضيق به الفضاء رحابا، لبى نداء الحق سبط محمد حتى غدا دمه له جلبابا.
وأتى بعزم الله خير مجاهد كانت له حد السيوف جوابا، ولحقه المغدور جاد بنفسه بطل تدرع للصعاب صعابا مستبسلا كالليث، إلا أنه أدرى وأقطع في النوائب نابا.
وبذلك استقرت سهام النفاق والفسق والانحراف في قلب هذا الإمام الشهيد الذي بدد بشهادته أحلام بني أمية وأمانيهم، فغدت محط لعائن الأجيال على مر الدهور والعصور، وتحولت تلك الأماني إلى سراب، فما لبثت دولتهم التي بنيت على الباطل أن انهارت وتشتتت بعد أن طعنوا الدين بسبب أحقادهم القديمة التي ورثوها من جاهليتهم. فكان قتلهم للسبط الشهيد مفخرة له عليه السلام تسامى بها فوق السماوات العلى، كما يصور الشاعر لنا ذلك في قوله:
سهم النفاق أصاب قلبا طاهرا لم يتخذ غير العلا أسبابا، ظنت أمية لا خلود لغيرها فرأت أمانيها العذاب سرابا.
وبنت على أس المظالم دولة فبدا بقتلك ما بنته خرابا، الطاعنون الدين حقدا طعنة نجلاء بات بها الزمان مصابا، شرف ليومك يا حسين فإنه يوم يفاخر بالسمو شهابا. مستمعينا الكرام، في ختام جولتنا لهذا الأسبوع من برنامجكم شعراء أهل المودة، تقبلوا منا كل الشكر والتقدير على جميل متابعتكم، وموعدكم معنا في الحلقة القادمة إن شاء الله لنستعرض المزيد مما قاله الشعراء على مر العصور في مدح أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة.
بإذن تعالى أحبتنا الأفاضل، وحتى ذلك الحين نستودعكم الرعاية الإلهية، وإلى اللقاء.
إلى اللقاء.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أحبتنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم وكل أوقاتكم بالخير والنور. نفتح نوافذ قلوبنا في هذا الصباح إلى كلمات أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، ضمن دعاء عظيم القدر كثير المضامين بديع الكلمات المسمى بدعاء الصباح، وذلك بصوت محمد النجار.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم يا من دلع لسان الصباح بنطق تبلج وسرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلج وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرج وشعشع ضياء الشمس بنور تأجج يا من دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجالسة مخلوقاته وجل عن ملاءمة كيفياته يا من قربا من خطرات الظنون وبعدا عن لحظات العيون وعلما بما كان قبل أن يكون يا من أرقدني في مهاد يمنه وأمانه وأيقظني إلى ما منحني به من مننه وإحسانه وكفى كف السوء عني بيده وسلطانه صل اللهم على الدليل إليك في الليل الأليل والماسك من أسبابك بحبل الشرف الأطول والناصع الحسبي في ذروة الكاهل الأعبل والثابت القدم على زحاليفها في الزمن الأول وعلى آله الأخيار المصطفين الأبرار وافتح اللهم لنا مصاريع الصباح بمفاتيح الرحمة والفلاح وألبسني اللهم من أفضل خلع الهداية والصلاح وأغرس اللهم بعظمتك في شرب جناني ينابيع الخشوع وأجر اللهم لهيبتك من آماق زفرات الدموع وأدب اللهم نزق الخرق مني بأزمة القنوع إلهي إن لم تبتدئني الرحمة منك بحسن التوفيق فمن السالك بي إليك في واضح الطريق وإن أسلمتني أناتك لقائد الأمل والمنى فمن المقيل عثراتي منك بوات الهوى وإن خذلني نصرك عند محاربة النفس والشيطان فقد وكلني خذلانك إلى حيث النصب والحرمان إلهي أتراني ما أتيتك إلا من حيث الآمال أم علقت بأطراف حبالك إلا حين باعدتني ذنوبي عن دار الوصال فبئس المطية التي امتطت نفسي من هواها فواها لها لما سولت لها ظنونها ومناها وتبا لها لجرأتها على سيدها ومولاها إلهي قرعت باب رحمتك بيد رجائي وهربت إليك لاجئا من فرط أهوائي وعلقت بأطراف حبالك أنامل ونائي فاصفح اللهم عما كنت أجرمته من زللي وخطائي واقلني من صرعة ردائي فإنك سيدي ومولاي ومعتمدي ورجائي وأنت غاية مطلوبي ومناي في منقلبي ومثواي. إلهي كيف تطرد مسكينا التجأ إليك من الذنوب هاربا، أم كيف تخيب مسترشدا قصدا إلى جنابك ساعيا، أم كيف ترد ظمآن ورد إلى حياضك شاربا؟ كلا وحياضك مترعة في ضنك المحول، وبابك مفتوح للطلب والوضول، وأنت غاية المسؤول ونهاية المأمول. إلهي هذه أزمة نفسي عقلتها بعقال مشيتك، وهذه أعباء ذنوبي درأتها بعفوك ورحمتك، وهذه أهوائي المضلة وكلتها إلى جناب لطفك ورافتك. فاجعل اللهم صباحي هذا نازلا علي بضياء الهدى وبالسلامة في الدين والدنيا، ومسائي جنة من كيد العدا، ووقاية من مرديات الهوى. إنك قادر على ما تشاء، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. لا إله إلا أنت، سبحانك اللهم وبحمدك. من ذا يعرف قدرك فلا يخافك، ومن ذا يعلم ما أنت فلا يهابك. ألفت بقدرتك الفراق، وفلقت بلطفك الفلاق، وأنرت بكرمك دياجي الغساق، وأنهرت المياه من الصم الصياخيد عذبا وأجاجا، وأنزلت من المعصرات ماء ثجاجا، وجعلت الشمس والقمر للبرية سراجا وهاجا، من غير أن تمارس فيما ابتدأت به لغوبا ولا علاجا. فيا من توحد بالعز والبقاء، وقهر عباده بالموت والفناء، صل على محمد وآله الأتقياء، واسمع ندائي واستجب دعائي، وحقق بفضلك أملي ورجائي، يا خير من دعيا لكشف الضر والمأمول، لكل عسر ويسر بك أنزلت حاجتي، فلا تردني من سني مواهبك خائبا. يا كريم يا كريم يا كريم، برحمتك يا أرحم الراحمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. قال الإمام رضا عليه السلام: لا يستكمل عبد حقيقة الإيمان حتى تكون فيه خصال ثلاث: التفقه في الدين، وحسن التقدير في المعيشة، والصبر على الرزايا. ومما روي عن الإمام الرضا عليه السلام أنه قال: لو أن الناس قصدوا في المطعم لاستقامت أبدانهم. وأيضا مما روي عن الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام: إذا أقبلت الدنيا على إنسان أعطته محاسن غيره. وأيضا عن الإمام رضا عليه السلام: لا يجتمع المال إلا بخمس خصال: ببخل شديد، وأمل طويل، وحرص غالب، وقطيعة الرحم، وإيثار الدنيا على الآخرة.
الصلاة،
أحاديث في أحكام الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. روي عن جعفر بن محمد الصادق عليه السلام أنه قال: لا يسجد إلا على الأرض، أو ما أنبتت الأرض، إلا المأكول والقطن والكتان. يعتبر في مسجد الجبهة أن يكون من الأرض أو نباتها، ويشترط في النبات أن لا يكون مأكولا، وكذلك أن لا يكون ملبوسا، فلا يجوز السجود على القطن والكتان سواء قبل الغازل والنز أو بعدهما، ما يفرق. كالسجادة القطنية فلا يجوز السجود عليها. فعلى هذا أن علماء مدرسة أهل البيت عليهم السلام لا يجوزون السجود في الصلاة على الفرش كالسجاد، لأنه إما ليس من الأرض وما نبت عليها كالمتخذ من الصوف والنايلون والمواد النفطية، أو يكون من النبات الملبوس وهو غير جائز كالقطن. سؤال: هل يجوز السجود على الخشب؟ الجواب: نعم، يجوز السجود على مطلق الخشب وورق الأشجار وكذلك الخوص والليف وأشباه ذلك مما لا صلاحية فيه أن يكون ملبوسا، وإن لبس لضرورة أو عند بعض الناس نادرا. سؤال: هل يجوز السجود على القرطاس أي الورق والكلينس؟ الجواب: نعم، يجوز ولو كان مكتوبا عليه، فيما إذا لم يكن للكتابة جرما بل كانت الكتابة مجرد لون كالطباعة الآن اللي موجودة، فتعد أنه لون لا جرم. ننتقل إلى مسألة أخرى: لا تعتبر الطهارة في مكان المصلي إلا مع تعدي النجاسة إلى الثوب أو البدن، وتعتبر الطهارة في خصوص مسجد الجبهة، فإذا أردت أن أصلي في مكان نجس فإذا كان مرطوبا والنجاسة مسرية تصل إلى بدني أو ثوبي فلا تصح الصلاة في ذلك المكان، لأنه يشترط في لباس المصلي وفي بدنه الطهارة. وإذا كانت النجاسة غير مسرية أي يابسة، هذه السجادة اللي منخوص مثلا أو الأرض نجسة ولكن يابسة، فيجوز لي أن أصلي عليها. وإذا كانت النجاسة غير مسرية أو يابسة فيجوز الصلاة في ذلك المكان بشرط أن يكون موضع الجبهة طاهرا، فيشترط بالنسبة إلى مكان المصلي أن يكون طاهرا فقط موضع الجبهة موضع السجود، يعني التربة إذا كانت طاهرة فيجوز لي أن أصلي في أرض أو على سجاد نجس، ولكن هذه النجاسة كانت يابسة فلا تضر بالصلاة. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. أذنبت يا ربي وآذتني ذنوب،
ما لها من غافر إلا. الله هانذا خلصت من الهوى واستقبل القلب.